الحمد لله مفيض النوال ومحول الأحوال، والذي يمن بالإقبال على من سبقت لهم السوابق، ويختار سبحانه وتعالى لمحراب الوجهة إليه من نازلتهم حظوظ المن من الخلائق. له الحمد إذ أرسل إلينا وفينا عبده المصطفى المجتبى الأكمل وحبيبه المنتقى الأشرف الأفضل، خاتم النبيين وسيد المرسلين بالهدى والنور والحق المبين. أدم اللهم صلواتك العلية وأزكى التحية على عبدك الجامع للكمالات الإنسانية الواسع في المشاهد الروحية محمد بن عبد الله، رحمتك المهداة ونعمتك المسداة، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وعلينا معهم وفيهم في كل نفس وحين يا أرحم الراحمين. وبعد، فإننا في تأمل ما نزل على من شرف الله بولادته شهر ربيع الأول عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى قول الرحمن جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يخاطب جل جلاله أهل الإيمان بهذه الأحكام التي على وعيها وحسن تنفيذها يقوم الإحكام، وبه تحصل عطايا الله الواسعة والارتقاء إلى الدرجات الرافعة. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقد مضت بنا آيات في إقامة الحجة وإيضاح المحجة وخطاب أهل الكتاب وإقامة الدليل، كل ذلك لما تقتضيه رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن يراعون فيما يتنزل عليهم من أفكار وتصورات، وتبين لهم الدلائل ليتعدل منهم المائل وليتعلم الجاهل ولتنتزع الرذائل وتحل الفضائل. فكان من رحمته إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجج والبراهين، وتعلم من ذلك الصحب الأكرمون وعلماء الأمة الصالحون القيام بهذه الرحمة بإيضاح الحجة والمحجة لعباد الله تبارك وتعالى. وعاد سبحانه وتعالى بعد أن بدأ السورة ببعض الأحكام إلى بيان الأحكام، فقال في هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فأول الأمر منطلق إلى التحقق بالعبودية، وأن لا يسمح للآراء والاجتهادات الخاصة النفسية والعقول والمدارك البشرية أن تدخل إلى ساحة التشريع، فإن التشريع حكم البديع الذي خلق الشيء وإليه يعود، فلا حق لغيره أن يقدم أو يؤخر، ولا أن ينقض شيئا من أحكامه، ولا أن يخالف شيئا مما رتب لعباده. فيجب أن تنزه الشريعة عن الأهواء والاستحسانات والاسترسال وراء النفوس ووراء ما يبدو ويظهر للعقول أيضا، فيزم الكل بزمام العبودية للحق. فهذه حقيقة الدين، أن تخضع، أن تخشع، أن تستسلم، أن تسلم، أن تهتدي، أن تقتدي، أن تتبع، أن تطيع. هذه حقائق الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، كما أنه لا يسوغ لأحد منكم ولا يجوز أن يبيح ما حرم الله، فلا يجوز أيضا أن يحرم ما أحل. فالأمر أمره والحكم حكمه والكل عبيده. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ما كان من الحلال المغذي والمنمي فهو من الطيبات، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فلا تجعلوها في منزلة الحرام عليكم بغلو في الدين، ولا تجعلوا توصلكم إليها بأساليب ملتوية محرمة ترد الذي كان حلالا حراما. فأنواع الطيبات من المباحات إذا توصل إليها بالغش أو الغل أو الغصب أو الخيانة كانت حراما. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، تناولوها كما أمركم من حيث أمركم، فلا تسرفوا فيها وتبالغوا وتسترسلوا، ولا تمنعوها أنفسكم عند تيسرها في وقت استعانتكم بها على طاعة مولاكم جل جلاله، أو ترويح أنفسكم لتكون أنشطا في الفكر في معاني الوحي وفي العمل بالطاعة وحضور القلب فيها. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وكان من أسباب نزول الآية ما انتهى إليه فكر بعض سادتنا الصحابة، وقد سمعوا نبينا في يوم يذكر القيامة وما فيها وشانها وأهوالها، فعظم الأمر عليهم واجتمعوا واتفقوا أن لا يقربوا النساء ولا يفطروا في النهار، وفكر من فكر منهم في أن يخشي نفسه وفي أمور التزموها كذلك من عدم النوم بالليل إلى غير ذلك. فبلغ النبي الخبر وخرج إليهم، ثم لما التقى بهم بعد ذلك قال ما بلغني عنكم، فأخبروه وقالوا ما أردنا إلا الخير. قال فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقالوا سمعا وطاعة، وما نعمل بأيماننا وقد حلفنا. فنزلت بعدها الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، جعلناكم أمة وسطا وأرسلنا إليكم أوسط خلقنا، فتوسطوا في الأمور وخذوا فيها بما نحب منكم، واجعلوا القدوة لكم أحب الخلق إلينا. تسلموا من الهوى، تسلموا من تجاوز الحد، تسلموا من الإفراط والتفريط. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، لا تعتدوا فتجاوزوا الحلال إلى الحرام، لا تعتدوا، لا تعتدوا فتنصبوا لأنفسكم حق التشريع، لا تعتدوا، لا تعتدوا فتظنوا أنكم تستدركون على الشريعة شيئا يكون أحسن، لا تعتدوا، لا تعتدوا بتحريم ما أحللنا ولا بتحليل ما حرمنا، لا تعتدوا، لا تعتدوا بالمبالغة في اتباع المباحات حتى تصير غالبة عليكم تفقد اتزانكم في آدابكم معنا وقيامكم بواجباتكم، لا تعتدوا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. لا تبيحوا لأنفسكم التصرف في التشريع، ولا تقدموا ولا تؤخروا، ولا تبالغوا في المباحات، ولا تمنعوها أنفسكم قطعا، توسطوا في الأمر. وإذا سمعتم كلامنا عن القسيسين والرهبان فلا تظنوا أننا أحببنا لكم أن تنقطعوا عن سنن نبينا. ولما استوذن صلى الله عليه وسلم في السياحة قال سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، واستؤذن في الاختصاء فقال اختصاء أمتي الصوم صلى الله عليه وسلم، استؤذن في الرهبانية قال رهبانية أمتي الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فبين لهم طريق الوسط بلا شطط لتستمسك الأمة بالمنهج الأمثل. ومن غير شك إذا كانت هذه دعوة الله لنا أن لا نحرم ما أحل لنا من أنواع الطيبات حتى في المباحات، فمن باب أولى ذلك التطاول والتجاسر على النهي عن المندوبات والخيرات والطيبات المعنويات. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرم على نفسك ماء باردا، ولا تحرم على نفسك نوما تحتاج إليه، فكيف بعد ذلك تحرم ذكرا أو اجتماعا لذكر أو إعلانا بالفرح بمحمد؟ نهاك أن تحرم المباح الصرف الذي ليس بعبادة، فكيف تأتي لما أحب وارتضى فتريد أن تحرمه أو تنهى عنه؟ إن هذا لشطط كبير، إن هذا لاعتداء عظيم على الشرع المصون. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فكيف تجرأ أن تحرم اجتماعا على ذكر الرب جل جلاله أو تلاوة لسيرة حبيبه الأطيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وفي هذا المعنى جاءت الآية الأخرى، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، لا تخرجوا إلى المحرم، ولا تمنعوا أنفسكم بلا وجه في الشريعة عن حلال مباح، ولا تتعدوا الحدود بتغيير الأحكام، ولا تبالغوا في الإسراف في المباحات، إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا مستعينين به على تقواه. لذلك أتبعها بقوله واتقوا الله، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون مصدقون بوجوده وأنه خالقكم وأن إليه مرجعكم ومآبكم. قال تعالى واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فعلى قدر الإيمان يحذر ويخاف ويتقى كما يرجى ويطمع فيما عنده، على قدر الإيمان به. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وكلوا مما رزقكم الله، مما رزقكم الله من كل ما ينفعكم، والرزق يشمل كل ما عاد إلى الإنسان منه نفع ظاهر أو باطن. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، حلالا متبعين فيه الشريعة، طيبا مقيمين فيه الآداب، حاضرين فيه مع الرب مستشعرين أنه منه. قال سيدنا الخليل إبراهيم والذي هو يطعمني، هو يطعمني ويسقين، فلا تشهدوها إلا منه، فإن الذي يظن أن غيره يرزق خيره يمحك وقلبه يقلق وشانه في الدنيا يزعج كما ترون من مختلف حوادث الدهر. ظنوا أن غيره الرزاق فتعكست عليهم الأحوال وتخبطت بهم الأخلاق، وما دروا ماذا يصنعون فتجاوزوا للحدود ووقعوا في الجحود. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ضعف التجاؤهم إليه واعتمادهم عليه فشغلهم بغيره وأتعبهم بغيره جل جلاله وتعالى في علاه. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا لا شبهة فيه ولا مخالفة للشرع في أخذه ولا في كيفية تناوله، بل مزينا بزينة الأدب النبوي. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ما كان صادرا منكم على سبيل اللغو، إما مما تجري به اللسان من دون استحضار معنى اليمين فيجري على لسان كثير من العامة لا والله ولا بلا والله ولا يقصد بها اليمين كما هو عند الشافعي وغيره، أو أن اللغو في اليمين وما لم يعقد هو الذي كان غالبا على الظن فحلف على غلبة ظنه فبان غير ما ظن كما هو عند أبي حنيفة ومالك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يقول الله إن بساط رحمتي امتد إلى مراعايتي إلى رعاية ضعفكم وعجزكم في بشريتكم، وأنه قد تتسابق إليكم بعض الكلمات أنا أسامحكم، لو أقمت ميزاني عليكم في كل حركة وسكون لما نجا منكم أحد، لكن مقتضى رحمتي مضت بهذا الشان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم الأيمان بلفظ المبالغة، قصدتموها واستحضرتموها. فحينئذ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا الكلام فيما يتعلق بصدور اليمين، والكلام قبلها في لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. بعض العلماء يقول من حرم شيئا من المباحات لا يحرم عليه ولا يلزمه بفعله شيء، كما هو مذهب الشافعي. قال بعض الأئمة إذا حرم شيئا من المباحات فهو كحلف اليمين أن لا يفعله، فإذا عاد إليه فليخرج كفارة يمين بمجرد التحريم من دون أن يحلف، أما إذا حلف فالأمر متفق عليه. وقد حصل لعبد الله بن رواحة قصة شابهت قصة حصلت لأبي بكر الصديق، كان عنده أضياف فانتظروه حتى جاء، فقال ألم تطعم الضيف؟ قالوا كنا في انتظارك حتى تطعم معهم. قال هو عليه حرام. فقالت زوجته وهو عليه كذلك حرام. فقال الأضياف ونحن علينا حرام حتى تأكلوا، فأكل منه. حصل لسيدنا أبي بكر أنه كلف ابنه عبد الرحمن وقال له خذ الأضياف عشهم وذهب ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم. احتبس عند النبي يتكلمه ورجع، وقد قدم إليهم العشاء ابنه فرفضوا، قالوا حتى يأتي أبو بكر. قال كلوا فقد أمرني أن أقدم إليكم العشاء. قالوا لا نأكل حتى يأتي أبوك. فحاولهم فلم يرضوا فبقوا بلا عشاء حتى جاء سيدنا أبو بكر. قال ما لكم لم تطعموا؟ قالوا إنهم ما رضوا حتى تأتي. قال أهكذا حلف لا يطعم؟ فقالت زوجته كذلك وأنا لا أطعمه. فقدموا الأضياف فقالوا والله لا نطعمه حتى تطعمه. فقال أبو بكر إنما كان هذا من الشيطان، بسم الله تعالى كله كفر عن يمينه. فجعلوا لا يأخذون من القصعة شيء إلا ربا منها تحتها مثلها، فصاروا يأكلون وهو يربو، ظهرت فيه البركة. لما تموا عشاهم وحملها إلى زوجتي قالت والله لهي الآن أكثر منها حين وضعتها، الآن الطعام أكثر. قال فبعثوا به إلى بيت رسول الله، فبعثوا به فطعم منه آل رسول الله وأعطى منه الأضياف وبقي يربو إلى الصباح، أرسله لبعضهم يأكلونه فكان طعاما مباركا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، جمع يمين. فكفارته إذا حنثتم إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، إما مقدار المد وإما مقدار مدين نصف صاع كما هو مذهب أبي حنيفة، وإما من عادة ما يطعم الحالف الحانث أهله، فعلى قدر ما يطعمهم يطعم 10 مساكين. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، كسوة 10 مساكين إما أي ثوب كان من إزار أو رداء أو عمامة أو قلنسوة أو رداء أو غير ذلك كما هو مذهب الشافعي، أو كساء تصح فيه الصلاة يمكن أن يصلي به إن كان رجل وإن كان مرأة كما هو مذهب الإمام مالك، أو لا بد من ثوبين، اثنين لكل واحد، كما هو مذهب بعض الفقهاء يقول، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد هذه الثلاثة الأشياء ولا قدر على واحد منها فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، حافظوا عليها ولا تتسهلوا، إذا قلنا لكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم تكثرون منها وتقولون اللغو، حافظوا. فهو دائما سبحانه يرشد إلى الوسط وإلى الانتباه، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله يوضح لكم آياته لعلكم تشكرون، يتهيأ لكم السبيل للقيام في محاريب الشكر فيشكر سعيكم الشكور جل جلاله، ومن تطوع فإن الله شاكر عليم جل جلاله وتعالى في علاه. رزقنا الله كمال الإيمان وثبتنا على ما يحب منا في كل شأن، وبارك لنا في الشهر الذي أقبل بنوره الزاهي وخيره الواسع الباهي، إنه الشهر الذي في مثله ولد من به سودنا، وبه عرفنا ربنا، وبه آمنا، وبه صدقنا، وبه خير أمة كنا، إنه النعمة العظمى والمنة الكبرى والرحمة الواسعة، إنه سيد السادات وخير البريات، سيد أهل الأرض والسماوات، إنه شفيعنا غدا وهادينا إلى الهدى ومنقذنا من كل رداء، إنه حبيب ربنا، إنه صفوة إلهنا. من جمع كل هذا ماذا يبقى من شؤوننا، من شؤونه لا نفرح به؟ كيف لا نفرح به؟ أي فرح نستطيع أن نفرحه به فنؤخره؟ بمن نفرح إن لم نفرح بحبيب الرحمن؟ بمن يكون الفرح؟ بأي ذكرى؟ بأي حركة في الوجود؟ بأي حادثة؟ بأي حادثة تحدث؟ بأي حادثة تحدث في العالم كله؟ إن لم تكن حادثة أكرم أهل العالم على الرب صلوات ربي وسلامه عليه، هو محل سرورنا وهو محل فرحنا، والفرحون به في الدنيا به يفرحون في العقبة. اللهم سرنا وفرحنا بقربه وبالحشر في زمرته وبالاستظلال بظل لواء الحمد الذي يحمله وبالورود على حوضه وبدخول الجنة معه، إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يصادف الجلسة موعد الجلسة المقبلة ليلة 12 من شهر ربيع الأول الذي هو ليلة الميلاد على أشهر الأقوال في السيرة الغراء، وبه يكون الاحتفال في مختلف الأماكن والمناطق عند هذه الأمة، فتتأجل الجلسة إلى الأسبوع الذي بعده إن شاء الله تبارك وتعالى. اجعلنا من أسعد الناس بهذا الشهر وبمن شرفت به الشهر حبيبك المصطفى محمد، اجعلنا من أسعد الناس به وبمحبته وبقربه وبشفاعته وبمدحه وبنصرته وبمطاعته ومتابعته وبخدمة أمته وبمرافقته غدا يا مسعد السعداء، والحمد لله رب العالمين. ينظر الله إلينا ويرعانا بعين عنايته، يصلح أحوال أمة هذا النبي في المشارق والمغارب، يكشف الكروب عنهم ويدفع الآفات والبلاء عنهم، ويفتح لهم في شهر ذكرى ميلاده أبواب الفرج للمسلمين والغياث لأهل الإيمان، ودفع الآفات عنا وعنهم في السر والإعلان، وأن يحول أحوالنا وأحوال هذه الأمة إلى أحسن الأحوال، وأن يهمنا رشدنا في النيات والمقاصد والأقوال والأفعال، وأن يبلغنا من خيرات الدارين غايات الآمال وما لا يخطر ببال مما هو أهل له تعالى، وأن يبلغنا سبحانه وتعالى ارتقاء مراتب القرب منه والفهم عنه والمعرفة به وحسن الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، في الحركات والسكنات وجميع الشؤون في ظهور البطون، وأن يصل أحوال الأمة أجمعين، ويجعلنا وياكم في خيرهم وأنفعهم لهم وأبركهم عليهم، وأن ينفعنا بهم عامة وبخاصتهم خاصة، وأن يعملنا بفضلهم ما هو أهله، ويختم لنا أجمعين بأكمل حسنى، وهراض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.